الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بمسائل الجاهلية التي خالفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحاربها وحارب أهلها. وكان آخر ما تكلمنا فيه من هذه المسائل أو من خصال الجاهلية وأهلها الاقتداء بالعالم الفاسق أو العابد الجاهل، وبينا أن فتنة هذين فتنة لكل امرئ، بل إنها فتنة للدين كله، لما يترتب على الاقتداء بهذين العالم الفاسق أو العابد الجاهل من تشويه صورة الدين وإدخال فيه ما ليس منه إلى غير ذلك مما بيناه من مخاطر هذين الصنفين من البشر، أعاذنا الله وإياكم منهم. لننتقل إلى الخصلة السادسة من خصال أهل الجاهلية، وهي الاحتجاج بما كان عليه أهل القرون السابقة من غير تحكيم للعقل ومن غير النظر في الدليل الصحيح وما يؤدي إليه. وقد أبطل الله تبارك وتعالى هذه الخصلة ورد على أهلها، إذ اشتهرت في الأمم السابقة وفي بني إسرائيل بصفة خاصة. قال الله تبارك وتعالى في المحاورة التي جرت بين فرعون وموسى عليه الصلاة والسلام، قال فرعون أو قال الله تعالى، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال يعني فرعون، فما بال القرون الأولى؟ يريد أن يحتج بما كان عليه أهل القرون السابقة من الكفر فله فيهم أسوة. وقال تعالى في سورة القصص، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
وقال تعالى في سورة صاد: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. نفس العلة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، إلى غير ذلك من آيات تدور حول هذا المعنى. فجعلوا كما يقول الألوسي رحمه الله تعالى مدار احتجاجهم على عدم قبول ما جاءت به الرسل أنه لم يكن عليه أسلافهم ولا عرفوه منهم، فانظر إلى سوء مداركهم وجمود قرائحهم، ولو كانت لهم أعين يبصرون بها أو آذان يسمعون بها لعرفوا الحق بدليله وانقادوا لليقين من غير تعليله. وهذه في الحقيقة عبارة مشددة موفقة من الألوسي رحمه الله تعالى. ولو كانت لهم أعين يبصرون بها أو آذان يسمعون بها لعرفوا الحق بدليله. إذ من شأن الحق تبارك وتعالى أن يقيم على الحق الذي يتدين به عباده ويأمرهم به أو يحثهم عليه، من شأنه سبحانه أن يقيم على هذا الحق من الأدلة ما يجعله بمثابة اليقين في نفوس المطلع على هذه الأدلة، ومن ثم تسمى بينات. تسمى إيه؟ بينات، وهي الدلائل الواضحات التي لولا انطماس البصائر لسلم الناس بمدلولها ولانقادوا إليها انقيادا تاما. ولو كانت لهم أعين يبصرون بها أو آذان يسمعون بها لعرفوا الحق بدليله وانقادوا لليقين من غير تعليله. وما من أمر أمر الله عز وجل به إلا وقد جعل له من الأدلة، سواء كانت أدلة خاصة أو قواعد عامة أو أصول تتفق مع مبادئ الشريعة، ما يجعل دلالة هذه الأمور مجتمعة دلالة قطعية، يعني لا تحتمل إلا التسليم واليقين والقبول. وإلا لو ترك للخلق فرصة الشك والريبة لما أمكن أبدا أن يجتمعوا على حق، ولما تصور متصور أن يلزم الناس بالتسليم والانقياد مع وجود هذه الشبهة أو تلك. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما الذي يزيل هذا الحرج؟ علمهم اليقيني بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق الذي لا يدخله شك أو ريب، فهنا يرفع الحرج عن النفس ثم يتبع ذلك التسليم المطلق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا بالضبط هو الذي عناه الألوسي رحمه الله بهذه الفقرة: لعرفوا الحق بدليله وانقادوا لليقين من غير تعليله. وهكذا أخلافهم ووراثهم قد تشابهت قلوبهم. الآن إذا أتيت الناس بحق لم يعرفوه من قبل أو درجوا على خلافه قالوا: أتى بدين جديد، ما زلنا نفعل هذا الشيء منذ كذا وكذا وكذا، كان آباؤنا يفعلون وكان أجدادنا يفعلون، فتلك هي نفس الحج كما ذكرنا من قبل، إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. الخصلة السابعة الاحتجاج على الحق بقلة أهله، أو الاعتماد على الكثرة والاحتجاج بالثواب الأعظم، والاحتجاج على بطلان الشيء بقلة أهله. إذن المعيار عندهم من اتبع هذا الشيء ودان به وعمل بمقتضاه، كثرة أم قلة؟ إذا كانوا كثرة فنحن مع الكثرة، وإذا كانوا قلة فلا نأبه بالقلة. لسان حالهم ما حذر منه عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت: لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس، أي ثواب الناس وعامة الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. طيب الآن الإحسان معروف والإساءة معروف، ولا شك أن الإحسان حق والإساءة باطل. إذن ما تميز المرء الحق من غيره لزمه أن يتبعه وإن لم يتبعه غيره، هذه القاعدة. القاعدة قبل أن ننظر ما رد الله عز وجل به على هؤلاء، القاعدة: اعرف الحق تعرف أهله. فالحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. قاعدة لا بد من اعتبارها واعتبار الناس بها: اعرف الحق تعرف أهله. فمن كان متمسكا بهذا الحق فهو الرجل حقا، وإلا فلا عبرة بأجسام البغال وأحلام العصافير. اعرف الحق تعرف أهله. فالحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فأنزل الله تعالى ضد ذلك ولا يبطله، فقالت الأنعام، يعني سورة الأنعام: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. قال الله تبارك وتعالى: لقد ظلمك، أو قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقليل من عبادي الشكور. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى غير ذلك من آيات تدور حول هذا المعنى. فالكثرة على خلاف الحق لا تستوجب العدول عن اتباعه، لمن كان له بصيرة وقلب فالحق أحق بالاتباع وإن قل أنصاره. الحق أحق بالاتباع وإن قل أنصاره. لا سيما وقد سمعنا هذه الآيات التي تذم الكثرة وتشهد للقلة بأنهم أهل الحق، ولا يضر الحق أن أتباعه قلة، فهم إن كانوا الأقلين عددا إلا أنهم الأعظمون قدرا، ما داموا أنهم ينتسبون إلى الحق جل وعلا، فلو كانوا أفرادا يعدون على اليد الواحدة أو أصابع اليد الواحدة فحسبهم شرفا وكفاهم فخرا أنهم ينتسبون إلى الحق جل وعلا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. ونوح عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في أتباعه: وما آمن معه إلا قليل. بعد كم سنة دعوة؟ 950 سنة. لكن هذه القلة كانت علامة بارزة في أحداث التاريخ، وكانت شامة في جبين الزمان أم لا؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان وحيدا، ثم آمنت معه زوجه سارة. إنه ليس على وجه الأرض غيري وغيرك مؤمن. لكن انظر إلى قوة الحق التي جعلت هذه المرأة التي في الأصل أن تكون مستضعفة بطبيعة خلقتها، المرأة ضعيفة، كيف تثبت أمام جبار مصر وتجعله يرقب مرة وثانية وثالثة ويقول: أخرجوها فإنما جئتموني بشيطان، ويخدمها هاجر يجعلها خادمة له. استمسكت المرأة بماذا؟ بالله عز وجل: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وحصنت فرجي إلا عن زوجي فلا تسلط علي هذا الفاشل. خلصت القصة. ما ضرها أن تكون وحيدة في قصر يقوم على خدمة هذا الجبار ويلبي رغباته، صحت أم بطلت؟ لأنها تعرف من أين تستمد قوتها وعزتها. اللهم بس. وجاء في بعض طرق حديث الغرباء، طوبى للغرباء، عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هؤلاء طوبى لهم. وعن عمرو بن ميمون الأودي قال: صحبت معاذ رضي الله تعالى عنه باليمن فما فارقته حتى واريته التراب، ظل ملازما له حتى مات. ثم صحبت بعده أفقه الناس ابن مسعود رضي الله تعالى عن جميع الصحابة، فسمعته يقول: عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. ثم سمعته يقول بعد ذلك: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لوقتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال عمرو بن ميمون: قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون. كأن الأمر اختلط عليه، أصلي وحدي وتبقى الفريضة، وأصلي مع الناس وتبقى نافلة. قال: وما ذاك؟ قال: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها، ثم تقول صل الصلاة وحدك وهي الفريضة، وصل مع الجماعة وهي نافلة. فقال يا عمرو ابن ميمون: قد كنت أظنك من أفقه هذه القرية، يعني أهل هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وتصور عمرو بن ميمون ان الجماعة هم الايه؟ الكثرة، عامة الناس، السواد الاعظم او نحو ذلك. لكن لما استوقفوا ابن مسعود: تدري ما الجماعة؟ قال: لا، واضح ان اللي انا عارفه خطأ، يبقى اسكت حتى اعرف الحق والصواب. الجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك. وفي رواية: إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. قال نعيم بن حماد لما ذكر هذا الأثر: يعني إذا فسدت الجماعة، بمعنى إيه؟ مجموع الناس بقى. إذا فسدت الجماعة بمعنى المجموع، إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ممكن واحد يكون لوحده الجماعة، ممكن يكون وحده الجماعة، ممكن يكون هو الطائفة المنصورة، كما فسر جمع من السلف الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بإيه؟ بأسمائنا. ابن المبارك لما سئل عن الطائفة المنصورة قال: أبو حمزة السكري. هو ده الطائفة المنصورة، أبو حمزة السكري؟ لأن ممكن الإنسان يكون أمة، بمعنى أن يجمع خصال أهل التقى كلهم في نفسه وسلوكه. ألم يكن ابن مسعود هذا الذي قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، يقول إن معاذا كان أمة على غرار، إن إبراهيم كان أمة. فالأمة هو القانت العابد الواقف عند حدود الله عز وجل. فمتى اتصف المرء بهذه الصفات فهو أمة، يعني جمع خصال الأمة في نفسه وذاته، فحسبه ذلك. لأن عنده من الصبر، وعنده من اليقين، وعنده من الشجاعة، وعنده من الإخلاص، وعنده كل الخصال المجتمعة فيه، ما يغنيه عن غيره. لكن المهم أن يكون أمة في كل أحواله. أبو حمزة السكري أمة، خلاص، إذا هو ذي الطائفة المنصور. أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الطائفة المنصورة قال: محمد بن أسلم الطوسي. هو أبو حمزة السكري كان أيام ابن مبارك، أيام أحمد محمد بن أسلم. وهكذا تتابعت الأجوبة بذكر إيه؟ بذكر أفراد، لكنهم أفراد بأمم. وهل أرسل الله عز وجل الرسل إلا فرادا؟ فلو كانت القلة لا تفي بالمطلوب ما أرسلهم الله عز وجل فرادا أو تترى واحد ورا الثاني. فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، المفرط والمفرط، المتشدد والمتسيب أو المتساهل. السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي. كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أيضا أقل الناس فين؟ في اللي جاي فيما بقي. شكلهم إيه؟ الذين لم يذهبوا مع أهل الإفراط في طرفهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله تعالى فكونوا. مسألة القلة هذه مسألة معلومة لدى أهل البصيرة سابقا ولاحقا، كما قال القائل: تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل. تلك سنة الله عز وجل في خلق ثلة من الأولين وإيه؟ وقليل من الآخر. هؤلاء من؟ هؤلاء من؟ الراجل السابقون. نعم. أما أصحاب اليمين ثلة وثل، الوصف نزل فإيه؟ فالعدد كثر، فكلما على الوصف كلما قل العدد، لأن المكارم لها أهلها. مش كنا بنحفظ كلام شوقي وشوقي ولا حمزة إبراهيم ومنايل المطالب بالتمنى حفظ؟ نعم. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. لا يتصور أبدا أن واحد لا يسعى نحو المكرمات ويبذل لها ثم ينالها. ينالها بإيه؟ من جد وجد ومن زرع حصد. إنما واحد لا يسعى إليها ولا يكاد يفكر فيها فهو محروم مخذول، لا يمكن أبدا أن يصل إليها أو يتصف بها. فالمقصود أن من له بصيرة ينظر إلى الدليل ويأخذ ما يستنتجه من خلال البرهان، وإن قل العارفون به المنقادون له، كما قال عياض رحمه الله تعالى: أسلك سبيل الهداية ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. ورب العالمين تبارك وتعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالهلك كثر لا كثرهم الله تبارك وتعالى، لأنهم يتبعون أهواءه، ومعروف أن الأهواء لا يمكن أبدا أن تقود المرء إلى خير إلا إذا أشربت هذه الأهواء حب الحق والانقياد إليه. أنا قلت قبل ذلك لا يطلب من الإنسان أن يكون بلا هوى، لكن المهم أن يوجه هواه هذا حتى يكون تابعا لشرع الله عز وجل. وهذا هو ما يشير إليه الآية أو ما تشير إليه الآية التي سبق أن ذكرتها. وبعض أهل العلم يورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به عند هذه الآية، وإن كان في سند هذا الحديث ضعيف رغم أن النووي وغيره صححوه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. فإنسان بدون هوى مستحيل، لكن كيف يوجه هذا الهوى ليوافق شرع ربه تبارك وتعالى؟ هو ده المطلوب. ومن أخذ ما عليه الأكثر وما ألفته العامة من غير نظر لدليل فهو مخطئ سالك سبيل الجاهلية مذموم عند أهل البصائر. فإذا كان الله تبارك وتعالى في حواره مع الكفار كما يطالبهم به، كان يطالبهم بالدليل والبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، وهكذا. إذن المرء لا يسلم أبدا حتى ينظر في الأدلة الشرعية ويستدل قبل أن يعتقد ويتعلم قبل أن يعمل. لكن كونه يرى كثرة من الناس على عمل معين أو سلوك معين أو خلق معين يقول لا بد أن هؤلاء على الحق لكثرتهم، هذا باطل باطل باطل. ثم ذكر المسألة الثامنة، وهي قريبة من المسألة السابقة. قال: الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبا. ولا شك أن الشيء يكون غريب إمتى؟ عندما يكون المتمسكون به قل، فيظهرون كالشواذ بين الكثرة، فيصبحون غرباء، وما يعملونه أيضا إيه؟ يصبح غريب. إذن هذه المسألة متصلة بالمسألة التي قبلها. قال: فرد الله تعالى ذلك بقوله في هود، يعني في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. معنى الآية على ما قال الألوسي رحمه الله: فلولا كان تحضيض فيه معنى التفجع، أي فهل كان من القرون أي الأقوام المقتربة في زمان واحد من قبلكم أولو بقية، أي ذو خصلة باقية من الرأي والعقل أو ذو فضل. فلولا، يعني هل كان من القرون السابقة طائفة معها بقية من الرأي والعقل أو الفضل يفعلون ماذا؟ ينهون عن الفساد في الأرض الواقع بينهم حسب ما ذكر في قصصهم، وفسر الفساد بالكفر وما اقترن به من المعاصي، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، استثناء منقطع، أي ولكن قليلا منهم أنجينا لكونهم كانوا ينهون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فكأن رب العالمين تبارك وتعالى كان يتمنى ويود ويرضى أن تكون الكثرة على الحق حتى تغلب القلة التي على الباطل، ولكن الواقع يشهد بماذا؟ بالعكس، الكفرة هي التي كانت مترفة، كانت ظالمة، كانت مجرمة، والقلة هي التي كتبت لها النجاة بسبب أنهم كانوا ينهون عن الفساد. وقال الشيخ الساحلي رحمه الله تعالى، وده الوجه الثاني في تفسير الآية وإن كان الأول أرجح، لما ذكر الله عز وجل إهلاك الأمم المكذبة للرسل وأن أكثرهم منحرفون حتى أهل الكتاب أو الكتب الإلهية، وذلك يقضي على الأديان بالذهاب والإضمحلال، ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير يدعون إلى الهدى وينهون عن الفساد والردى، فجعل من نفعهم ما بقيت به الأديان، ولكنهم قليلون جدا، وغاية الأمر أنهم نجوا باتباعهم المرسلين وقيامهم بما قاموا به من دينهم، ويكون حجة الله أجراها على أيديهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولكن اتبع الذين ظلموا ما هم فيه من النعيم والترف ولم يبغوا به بدلا وكانوا مجرمين بهذا الفعل وغيره فاستحقوا العذاب. وفي هذا حث لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا مصلحون لما أفسد الناس، قائمون بدين الله يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرونهم عن العمى. وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون، وصاحبها يكون إماما في الدين إذا جعل عمله خالصا لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن نكون من هذه الطائفة. ولا شك أن هؤلاء القلة الذين يحرصون على هداية الخلق يدعونهم إلى الهدى ويصدونهم عن الفساد والردى ويصبرون على ما يلقونه منهم من أذى هم الغرباء، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلام جيد في وصف هؤلاء، نذكر بعضه عسى أن يكون سبيلا إلى شحذ الهمم للتمسك بالحق وإن قل أهله، والحرص على دعوة الغير إلى الخير مهما دفعنا من ثمن أو قدمنا من تضحيات، فما عند الله خير وأبقى. قال رحمه الله: فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء. وليه؟ ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء، فأهل الإسلام في الناس غرباء، عموم الناس، حتى إن نسبة أهل الجنة في الأمم السابقة كإيه؟ كالشعر البيضاء في الثور الأسود أو الشعر السوداء في الثور الأبيض. يبقى أهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء. طبعا معروف أن الإسلام مراتب، بعضها أعلى من بعض، ففي مسلم، فيه مؤمن، فيه محسن وهكذا. فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع غرباء. شوف التقسيم، تقسيم فقيه مبصر بواقع الناس في إسلام. الدائرة الأوسع تقل شوية تبقى طيب، بعدها أهل علم، بعدها أهل سنة من أهل العلم، لأن ممكن كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن يكون منتسب إلى العلم وهو على غير السنة. نعم. وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع غرباء، والداعون إليها ممكن يكونوا إيه؟ أهل سنة من طائفة الإيه؟ العاملين فقط. نعم. والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. والداعون إليها أي إلى السنة الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم كما قيل: فليس غريبا من تناءت دياره ولكن من تنأين عنه غريب. إذا القضية مش قضية كثرة وقلة وناس يشار إليها بالبنان لأموالهم لمنزلتهم لأمور دنيوية، وإنما الغربة الحقيقية التي مدح الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أهلها هي غربة هؤلاء الداعون إلى السنة الصابرون على أذى المخالفين، هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله عز وجل حقا فلا غربة عليهم. قال: فالغربة غربة أهل الله وأهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله يصيرون غرباء، وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان ووقت دون وقت وبين قوم دون قوم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: اسمع، فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. فارقوا الناس في الدنيا لأجل الله عز وجل، فاليوم لا ينطلقون مع هؤلاء الناس، إنما ينتظرون الذين صبروا عليه وعلى دينه وفارقوا الناس لأجله. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا فليس من هؤلاء في الآخرة. وأنا قلت كثيرا كثيرا إن العبد يمكن أن يعرف حاله في الآخرة من حاله في الدنيا، فسيره على الصراط المنصوب في الدنيا، أعني حدود الله عز وجل، يساوي سيره على الصراط المنصوب على متن جهنم. فإذا كان سريعا في سيره هنا كان سريعا بل أسرع في سيره هناك. ومن سلم من خطاطيف الشبهات والشهوات وهو يسير على طريقه في الدنيا سلم من تلك الخطاطيف والكلاليب على متن جهنم. فالجزاء من جنس العمل، على قدر انتسابك لله عز وجل انتسابا حقيقيا، وسيرك على صراطه المنصوب في الدنيا على قدر ما يشرفك الله عز وجل به من إظلالك تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أقول يمكن للمرء أن يعرف حاله في الآخرة بحاله في الدنيا، ومن أراد أن يعرف مكانته عند الله عز وجل فلينظر إلى مكانة الله عز وجل ودينه في قلبه. الطالب النجيب الواثق من نفسه يخرج من الامتحان ويقول أنا سأحصل على درجة كذا، وقل أن ينزل عن هذه الدرجة، ربما يزيد عليه. ليه؟ ما عارف ماذا فعل. هكذا المرء في الدنيا المفروض أنه طالب الله عز وجل والدار الآخرة فقط. طيب هيعرف إذا كان امتياز ولا جيد جدا ولا كذا من إيه؟ من خلال جهده اللي بذله طول العهد. فمدة عمره أو مدة بقائك على هذه الأرض منذ كلفت إلى أن تلقى ربك عز وجل هي مدة الدراسة أو السنة الدراسية اللي يستطيع الطالب من خلالها يقول أنا هخرج بتقدير كذا. وما ربك بظلام للعبيد، من أراد أن يعرف قدره عند الله عز وجل فلينظر إلى قدر الله عز وجل ودينه في قلبه. قال فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها بل هو آنس، أشد الناس أنسا، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. سبحان الله، عكس الناس ولا خلف تعرف بقى كما يقولون؟ لا، هو بالفعل عكس الناس، لأن الناس اليوم يستأنسون بماذا؟ كلنا عارفين بيستأنسوا بإيه؟ يستأنس بالولد، يستأنس بالزوجة، يستأنس بالمنصب، يستأنس بالفلوس، هي الحاجات دي اللي تجعله في إيه؟ في نوع من الأنس والطمأنينة وإلى آخره، لكن ده أنس بالله عز وجل وحده. فإذا استأنس الناس بالدنيا استأنسوا بالإيه؟ بالله تبارك وتعالى، وحسبه ذلك. قال بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا، فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الخلق وجفوه. ومن هؤلاء الغرباء من ذكرهم أنس رضي الله تعالى عنه في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أغبر ذي تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله عز وجل لأبره. يمر على الناس لا يلقون له بال بل ربما يسخرون منه، فهذا يقول يا رب يقول لبيك عبدي. أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي على أخته التي كسرت ثنية أخرى بالإيه؟ بالقصص، فيقول إيه؟ ها؟ والله لا تقصر ثنية الربيع بنت النضر أخته. بعض الجهال يظن أن ده اعتراض من أنس رضي الله تعالى عنه على قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ساء ظنونهم وخاب مسعاه. لا، وعنده من حسن الظن بالله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل سيبر قسمه وقد كان، فرضي أولياء المرأة التي كسرت ثنيتها بالإيه؟ بالدية، ولم تكسر ثنية الربيع رضي الله تعالى عنها وعن أخيها وعن سائر الصحابة. واحنا عارفين قصة سعيد بن زيد مع المرأة اللي اتهمته بأنه أخذ جزء من أرضه، وقصة سعد بن أبي وقاص مع الراجل اللي افترى عليه عند عمر رضي الله تعالى عنه. أين هؤلاء؟ الشيخ عبد الرحمن كان بيتكلم في الدرس الأخير على مسألة الدعاء. الدعاء مطلوب، ولكن قبل ما نتكلم عن الدعاء نتكلم عن إيه؟ أسباب الإجابة. ما تدعي ساعتين 10 ساعات، ايه المشكلة؟ هو الناس متصورة صحيح، سلفنا كانوا يقولون اذا الهم العبد الدعاء وفق للإجابة، اي عبد؟ العبد الذي ينشغل بتحري اسباب الإجابة كما يتحرى ألفاظ الدعاء بل أشد. ومن هنا كلنا يعلم حجم الدعاء اللي انتقل من أعظم الأسلحة، انتقل من معناه الحقيقي اللي النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه على ان الدعاء هو الإجابة، الدعاء هو العبادة، الى ايه؟ تغني واعتداء في الدعاء. ما سمعنا احدا من السلف يقول اللهم ما اهدى، ده دعاء؟ دعاء الاصل فيه يكون خارج من القلب، قلب يبكي قبل ان تبكي العيون. النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل في الدعاء ويرفع ايديه ويستنصر لحد ما يقع الرداء من على كتفه صلى الله عليه وسلم، ويرد عليه ابو بكر رضي الله تعالى عنه، كان بيغني الغنى ده؟ انتقلت المسألة من عبادة لها مكانتها الى ايه؟ بدعة تتابع الناس عليها. أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها أدعية قصيرة جدا، ما كان يزيد عليها شيء. لما علم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما الدعاء القنوت قال له إيه؟ اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. ألا يكفي هذا أئمة المساجد اليوم؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان بخيل على حفيده وفلذة كبده الحسن رضي الله تعالى عنه؟ ما بخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أحد أصحابه بشيء من الخير، لكنه علم أن هذا يكفي. والعبرة مش به أن احنا نقعد ندعي ساعة والناس تبكي بكاء التماسيح ثم سرعان ما يزول الأثر بالكلي. ولعلي ذكرت لكم من قبل أني في بعض المرات كنت في العمر، فظل الشيخ يدعو ويدعو والناس تبكي، بكاء يعني ماله مثيل. فأنا اتهمت نفسي بقسوة القلب وجمود العين. كل الناس بتعيط حواليا وانا مش عارف اعيط زيهم. والله انا بتكلم بمنتهى الصراحة. الا اني لا ادري ما الذي حدث لي بمجرد ما الشيخ فرغ من الدعاء بكيت لي. مش ده اثر رجعي، لا، لحال الناس. والله مجرد ما السلام عليكم ورحمة الله وخرج من الصلاة الولائم اللي بتاع بسموه ايه الفرش اللي بيوضع على التمر والحاجات دي بسطت، والضحك اشتغل، وكأن ما في دعاء اتقال ولا دموع نزلت ولا اي شيء حصل. ايه ده؟ طب يعني على الاقل الاثر يفضل 5 دقايق 10 دقايق. فبكيت والله لحال هؤلاء. قلت نعم، لما يكون في 3 مليون او اكثر زي ما بيقولوا في ليلة 27 اصبحت ليلة 27 بتعبد من دون الله عز وجل. الناس يأتون الحرم، ولا ليلة 29 مش عارف الختام ده بايه، ليلة 27 باعتبار ليلة القدر، وليلة 29 باعتبار ان هي ايه، ختم القرآن. والناس ينتظرونها كأنهم ينتظرون لقاء الله عز وجل على احسن حال. ايه اللي بيحصل؟ اصبحت الطقوس هي الاصل. كان بجواري العام الماضي رجل من الجزائر، فتقريبا الشيخ العقيلي المعقلي، ماهر المعقلي، طول في يعني هم خلوه يعني ايه صلى تقريبا بست ربع شيخ عبد الرحمن الايه؟ لا، المعقلي اللي كان مع السديس، يعني في الجزء الاخير في الليله الاخيره ديت خلوه ايه يعني قرا تقريبا قرب على النهايه. فلقيت الراجل بيقول لي هو ايه اللي بيحصل ده؟ هو الراجل ده اللي هيدعي ولا ايه؟ الشيخ سديس مش هيدعي النهارده؟ يعني قلبه مقبوض وواقف طول الصلاه يفكر ان العود المعقلي اللي ما بيعرفش يدعي ده وهيكروتهم بخمس دقايق ولا ربع ساعه هو اللي هيدعي. والمصيبة يقول لي ده انا جاي مخصوص عشان احضر الختمة. طب بالله عليكم ده مش عبادة لليلة وللطقس اللي اصبح علامة على هذه الليلة؟ طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بالصيام؟ ليه؟ مع ان ليلة الجمعة دي ما هو يوم عيد، مش ده عيد المسلمين الاسبوعي؟ لئلا يقدس يوم او يقدس عمل، لان المقصود ان الايام والاعمال كلها بتنصهر في بوتقة تقديس ذي الجلال سبحانه وبحمده. انما اصبحت المسألة ليلة 27، طيب النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الاجتهاد فيه، لكن تبقى هي فقط؟ وبعدين ليلة 29 يطلع لنا الدعاء المبتدع ده علشان الناس تيجي من الافاق او الافاق لحضور الختمة. هو انت كنت حضرت في الاول عشان تحضر في الاخر؟ هي كده. فلما نتصور مثل هذه الاحوال نقول يبقى دعاء ايه اللي ممكن يقبل في مثل هذه الاحوال؟ اذا كانت العلة ان انا جاي اسمع دعاء او انفعل مع شوية منفعلين، ده الاصل ان دعاء اذا كان الدعاء هو العبادة، والاصل في العبادة ان الانسان يعود نفسه الخضوع والذل لله عز وجل. هو ده مش معنى العبادة؟ طريق معبد يعني ايه؟ ممهد لان يوطأ بالاقدام. لا، احنا اقولك بس علم نفسك او وطن نفسك ان توطأ بالشرع. الشرع هو اللي يحكمها. فلا تتحرك يمنة ولا يسرى الا بموجب هذا الشرع المبارك. اكتفي بهذا القدر واستكمل في اللقاء المقبل ان شاء الله.